No. هذه الزيادة وحلوه ومره وردت في بعض طرق حديث عمر وفي بعض شواهده، ولا يثبت من ذلك شيء، إنما الثابت خيره وشره. وذكر أيضا قال: ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقيني شر ما قضيت. هذا الحديث أخرجه أهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح معروف. هنا يتكلم على مسألة نسبة الشر إلى القدر. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ وما معنى قوله: وقيني شر ما قضيت؟ وكذلك أيضا في الحديث الآخر الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، فكيف يوجه هذا؟ قال أهل العلم: لا بد أن نفرق بين الفعل والمفعول، لا بد أن نفرق بين الفعل والمفعول. وهذا تفريق أهل السنة في باب الصفات عموما وخصوصا في الكلام على الصفات الفعلية، لا بد أن نفرق بين الفعل والمفعول. فالفعل صفة الرب سبحانه وتعالى، والمفعول هو الشيء المخلوق المكون بفعل الرب سبحانه وتعالى، تمام؟ فلا بد أن نفرق بين الفعل والمفعول. فالشر مفعول لله عز وجل، الشر مفعول لله عز وجل، والله تعالى خالق الشر كما أنه خالق الخير. فهذا الشر الذي يقع في الكون هو مخلوق لله عز وجل لا لغيره، هو مخلوق لله تعالى لا لغيره، كما سبق بيانه في مسألة خلق أفعال العباد، تمام؟ فهذا هو معنى المفعول هنا، فالشر مفعول لله عز وجل وليس فعلا لله تعالى. ففعل الله الذي هو صفته خلق وأمر وتقدير سبحانه وتعالى، ما هو صفة من صفات الله عز وجل، لا شر في ذلك بوجه من الوجوه، بل فعله تعالى كله خير وتقديره كله خير، وصفته لا شر فيها بوجه من الوجوه، تمام؟ إذن نفس الفعل، نفس التقدير، نفس الخلق من الله سبحانه وتعالى لا يوصف إلا بكونه ماذا؟ خيرا، لا شر فيه بوجه من الوجوه. وإنما الشر في مفعولات الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى خالق الخير وخالق الشر، فهذا الشر الذي يقع في الكون كفرا أو ظلما أو فسقا أو فجورا أو غير ذلك هو مخلوق لله تعالى لا لغيره سبحانه وتعالى. بناء على هذا التفريق نقول: الشر ينسب إلى القدر كمخلوق، نقول الله خالق الشر كما أنه خالق الخير، ولا ينسب إلى القدر أو القضاء كفعل، ولا ينسب إلى القدر أو القضاء كفعل، فيقال ليس من فعل الله تعالى ما هو شر. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ليس إليك فعلا وتقديرا، ففعله تبارك وتعالى كله خير وتقديره عز وجل كله خير، وإنما الشر يكون في هذا المفعول. أمر آخر كما سبق البيان من قبل: هذا الشيء الذي هو شر والذي يبغضه الله تعالى وينهى عنه هو وسيلة إلى ماذا؟ إلى خير، فالله تعالى خلقه لما يترتب على وجوده من الخير ومن الشيء المحبوب لله عز وجل، فهو وإن كان بالنسبة إلينا شرا لكنه بالنسبة لما يترتب عليه خير. وكثيرا ما نضرب المثال هنا بالمرض والابتلاء الذي يقع للعبد، فهو بالنسبة له شر ولا بد من هذا ولا شك فيه، كلنا يكره المرض وكلنا يكره المصائب، لكن بالنسبة لما يترتب على هذه الأشياء يكون ماذا؟ يكون خيرا، فهذا الابتلاء يكون تكفيرا لذنب أو رفعة لدرجة، فهو بهذا الاعتبار ماذا؟ خير. تمام؟ إذن عندما يقال خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره، وعندما يقال وقني شر ما قضيت، وعندما يقال وسوء القضاء، المراد بذلك ماذا؟ المفعولات، المصائب والبلايا وما أشبه ذلك، هذه المفعولات المخلوقات هي شر في نفسها وليس في فعل الله تعالى شر. ثم يقال هي بالنسبة لما يترتب عليها خير، فكانت بالنسبة إلى فعل الله تعالى وتقديره وحكمته خيرا. واضح يا جماعة؟ نأتي بعد ذلك إلى الكلام على مسألة الحكمة لله سبحانه وتعالى، وهي من أعظم المسائل التي لا بد من استحضارها في مسائل القدر، وبدون ذلك تأتي إشكالات كثيرة لا يستطيع العبد أن يتخلص منها، إنما التخلص من هذه الإشكالات يكون بإثبات الحكمة لله عز وجل. والحكمة لله تعالى صفة من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة، تارة تجيء النصوص بإثبات الحكمة كصفة، كما في قوله تعالى قل فلله الحكمة البالغة، وتارة تجيء باسم الحكيم، وهذا كثير جدا، اسم الحكيم من أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله عز وجل، وتارة تجيء النصوص بما يدل على ذلك، لا بلفظ الحكمة ولكن بما يدل عليها، وهذا في أنواع كثيرة، منها ما يجيء بذكر التعليل، أن الله عز وجل يفعل شيئا لشيء، يفعل كذا لأجل كذا، وهذا تجده مثلا في صورة لام التعليل التي تأتي كثيرا في كتاب الله تعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. اللام هنا تسمى لام ماذا؟ التعليل. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. اللام هنا لام التعليل، وهذا كثير جدا. فيبين الله تعالى أنه يفعل شيئا لأجل شيء، يفعل كذا لأجل كذا، ولهذا تسمى مسألة الحكمة بمسألة التعليل، بمسألة التعليل، يعني أن الله تعالى يفعل شيئا لأجل شيء. فهذا هو ما يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. فالقاعدة فيها إذن كالقاعدة في سائر الصفات، نثبت الحكمة لله تعالى صفة من صفاته على الوجه الذي يليق به، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ومعنى الحكمة معقول، الحكمة وضع الشيء في موضعه، الحكمة وضع الشيء في موضعه، لأن الحكمة مضادة للسفه والعبث، فالسفيه أو العابث هو الذي يفعل الأشياء من غير غرض، من غير دافع، يفعل الأشياء هكذا كيفما اتفق له، سواء كان هذا الشيء في محله أو ليس في محله، يتصرف تصرفا صحيحا أو غير صحيح، فهذا هو السفه والعبث. ولهذا يقال في باب الفقه عندما نتكلم على مسألة الحجر، نقول الحجر على ماذا؟ على السفيه. ما هو السفيه؟ السفيه ضد الرشيد، الرشيد هو الذي يحسن التصرف، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يتصرف تصرفا صحيحا، لا يضع الأشياء في مواضعها. فالحكيم ضد السفيه، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. فالله تعالى هو الحكيم، أي إنه يفعل الفعل ويضع الشيء في موضعه الذي يستحقه بناء على سبق علم الله عز وجل. فالله تعالى يعلم من حال العبد المعين أنه يستحق الهداية، علم منه أنه يختار الهداية ويؤثرها ويحبها ويصدق في طلبها فيهديه الله عز وجل، ويعلم من حال العبد الآخر أنه يؤثر الضلال على الهدى ويكره الهدى ويستجيب لشهواته وملذاته فيضله والعياذ بالله. فيكون الله تعالى قد هدى من يستحق الهداية وأضل من يستحق ماذا؟ الضلال. فهذا هو معنى الحكمة، والقدر كله ينتظم على هذا الأساس، يقوم على هذا الأساس. فالله تعالى لا يتصف بالظلم ولا العبث ولا اللهو ولا اللعب، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى. والكلام هنا خصوصا على مسألة الهداية والإضلال، لأن هذا هو الذي فيه الإشكال عندما يقال لماذا هدى هذا ولماذا أضل هذا. فالجواب قل فلله الحكمة البالغة، فلو شاء، يعني حتى تمام الآية، فلو شاء لهداكم أجمعين. طيب لماذا لم يهدنا أجمعين؟ لأن منا من العباد من لا يستحق ماذا؟ من لا يستحق الهداية. فالله تعالى يهدي هذا لأنه يعلم منه أنه يستحق ذلك، ويضل هذا لأنه يعلم منه أنه يستحق ذلك. ضد الحكمة هو الذي يأتي فيه الإشكال ويلزم عليه إثبات النقص لله تعالى كما سنبين إن شاء الله. وأما إثبات الحكمة فهو الكمال الواجب لله عز وجل كما دلت عليه النصوص وكما دل عليه القياس العقلي والصحيح، قياس الأولى. كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، والحكمة كمال في المخلوق وضدها نقص في المخلوق، فالله تعالى أولى أن يتصف بالحكمة وأولى أن ينزه عن ضدها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما مذهب أهل البدع فإنهم ينفون الحكمة عن الله عز وجل لنفس الشبهة التي وقعت لهم في الصفات عموما، نفس الكلام، نفس الشبهة، التمثيل والتجسيم وما أشبه ذلك. يعبرون عن هذه الشبهة في مسألة الحكمة فيقولون الحكمة غرض والله منزه عن الغرض. يقولون الحكمة غرض والله منزه عن الغرض. كيف نجيب عن هذا؟ أولا الجواب العام عن الشبهة في باب الصفات عموما، لأنهم عندهم شبهة عامة، القضية لا تختص بصفة الحكمة، هي شبهة عامة عندهم في جميع الصفات، وقد سبق شرح هذا من قبل. فما سبق في إبطال هذه الشبهة فإنه يأتي معنا، نقول إثبات الصفات لا يستلزم ماذا؟ التمثيل. وليس معنى التنزيه نفي الصفات، ليس معنى أننا ننزه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات أننا ننفي عنه ما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما نثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك الصفات، وكما نثبت لله هذه الجزئية نقولها تحديدا للأشاعرة والكلابية، كما نثبت لله سمعا وبصرا وإرادة من غير استلزام التمثيل فكذلك الحكمة، نثبت لله حكمة من غير استلزام التمثيل. الوجه الثاني أن حقيقة مذهبهم هذا تؤدي إلى وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص، وهذا هو نفس الإشكال الذي قام عند القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله سبحانه وتعالى وعن خلقه. يعني نقول لهم عندما تنفون الحكمة عن الله سبحانه وتعالى ما الذي يلزم؟ عندنا يعني قاعدة ذكرناها من قبل لم نتوسع فيها، القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، تمام؟ القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. باختصار إذا لم نثبت لله تعالى الكمال الواجب له فإنه يلزم من ذلك إثبات النقص. يعني تكلمنا من قبل قلنا السمع والبصر كمال لله عز وجل، لماذا؟ أو لابد من إثباتهما لله تعالى، لماذا؟ لأن السمع والبصر كمال ولأن ضدهما نقص، فلا يخلو إما أن يتصف الله بهما أو بضدهما، تمام؟ فلا بد من إثباتهما لأنهما الكمال ولأن ضدهما نقص. فكذلك الحكمة هنا، عندما نقول الحكمة تنفى عن الله تعالى ما الذي يلزم من ذلك؟ لا بد أن يلزم إثبات ما ينافي الحكمة أو ما يضاد الحكمة، الذي هو في الحقيقة إما ظلم وإما سفه، لكنهم لا يعقلون هذا ولا يفهمون هذا. يعني هم عندما نفوا الحكمة قالوا ماذا؟ قالوا الأمر راجع إلى مجرد المشيئة فقط. يعني في مسألة خلق الأفعال وفي مسألة الهداية والإضلال، عندما يقال لهم لماذا هدى الله زيدا وأضل عمرا، يقولون لمجرد المشيئة فقط، لا لمعنى يستلزم التخصيص، تخصيص زيد بالهداية وتخصيص عمر بالضلال. هذه هي الجزئية التي أحدثت الإشكال عندهم، هذه هي الجزئية التي ينفون لأجلها الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون لا، هذا التخصيص لا نثبته لله تعالى، نرجع الأمر إلى مجرد المشيئة، لمجرد أن الله تعالى شاء أن يهدي هذا وشاء أن يضل هذا. طيب، هذا وإن لم تسمونه ظلما أو سفها فهو حقيقة الظلم وحقيقة السفه، ولا يعقل خلاف هذا. يعني ولله المثل الأعلى، قاعدة الكمال والنقص. لو أن رجلا فعل هذا، لو أن رجلا من الناس من البشر فعل هذا، أعطى فلانا ومنع فلانا، لا لسبب يقتضي التمييز، ولكن لمجرد أنه أراد ذلك، هذا ممدوح أو مذموم؟ ويجوز لمن منع، يجوز للشخص الذي منعه أن يعترض عليه فيقول لماذا منعتني؟ أليس كذلك؟ لماذا فرقت بيني وبين فلان؟ فلو كان الأمر راجعا إلى مجرد الإرادة ومجرد المشيئة فهذا إما ظلم وإما ماذا؟ وإما سفة، وكلاهما محال على الله تعالى. لكن لو قيل إنني أعطيت فلانا ومنعت فلانا لسبب يقتضي التخصيص، رأيت في الأول أنه يستحق العطاء، ورأيت في الثاني أنه يستحق المنع، إذن يزول ماذا؟ يزول الإشكال، ولا يحق للشخص الذي منع أن يعترض، لا يحق له أن يقول لماذا لم تعطني، لأنني لم أعطك لأنك تستحق ذلك، ليس عندك ما يستدعي أو ما يستوجب الإعطاء. فهذه هي حقيقة الحكمة لله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الحكمة الذي نثبته لله عز وجل، وهذا هو معنى التعليل عندما نقول إن الله يفعل شيئا لشيء، أي لأجل سبب يقتضي التخصيص، أن يخصص هذا بالعطاء وأن يخصص هذا بالمنع، هناك سبب يستدعي ذلك سبق في علم الله عز وجل وعلمه من العبد. ومن هنا نتكلم على معنى الغرض، عندما يقولون الحكمة غرض، نقول لهم ما تعنون بالغرض؟ وهنا قاعدة مهمة جدا في الألفاظ المجملة التي يأتي بها أهل البدع لينفوا الصفات، هذا سنتوسع فيه إن شاء الله تعالى فيما بعد، يأتون بألفاظ مجملة هكذا، بألفاظ مبتدعة محدثة يتوصلون بها إلى نفي الصفات، فمن ذلك الغرض. القاعدة في هذه الألفاظ كما سأقول لكم الآن، نستفصل ونسأل، نقول ما تعنون بالغرض؟ إن عنيتم السبب الذي يحتاج إليه الشيء أو الشخص فهذا محال على الله تعالى. يعني أن الشخص يفعل شيئا لأجل شيء وهو محتاج إلى ذلك، هو محتاج إلى هذا التخصيص، هو محتاج إلى هذا التعليم، ينتفع أو يتضرر، تمام؟ كمثل أنني مثلا أعطي فلانا من الناس لكي يمدحني، أو لكي يرد إلي هذا العطاء، أو لأنني محتاج إليه. فإن أردتم بالغرض ما يكون عند المخلوق من الاحتياج أو الافتقار أو ما أشبه ذلك فهذا محال على الله تعالى وليس مرادا لنا. وإن أردتم بالغرض مجرد التخصيص والسبب الذي يستلزم الترجيح بين الشيئين أو بين الشخصين، فأي مانع من إثبات هذا الأمر لله سبحانه وتعالى؟ لكننا لا نسميه ماذا؟ لا نسميه غرضا، لا نعبر عن الحق بعبارة مهمة أو مشكلة، لكن نعبر بتعبير النصوص الشرعية. الله تعالى وصف نفسه بالحكمة ولم يصف نفسه بماذا؟ بالغرض. فهذه الألفاظ التي يأتي بها أهل البدع علينا أن ننتبه لها جيدا، وعلينا أن نستفصل ونعبر بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. فهذا هو الجواب عن مذهب أهل البدع، ونبين أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد أنكر هذا اللازم إنكارا صحيحا إنكارا صريحا، يعني قضية التسوية بين المفترقات والتفريق بين المتماثلات هذه التي تلزم على نفي ماذا؟ على نفي الحكمة. فالله تعالى أنكر هذا اللازم بوضوح، وبين سبحانه وتعالى أنه لا يسوي بين خلقه ولا يسوي بين ما يستحق التفريق، كما في قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وكما في قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. على مذهبهم يجوز أن يسوى بين الفريقين، فهمنا هذا؟ على مذهبهم يجوز أن يسوى بين الفريقين، فيجوز أن يدخل الطائعون النار وأن يدخل العصاة الجنة، وصرحوا بذلك قالوا يجوز على الله تعالى أن ينعم أهل معصيته وأن يعذب أهل طاعته وأن يخلد أهل الطاعة في نار جهنم أبدا، فأي ظلم فوق هذا؟ نسأل الله السلام. واضح؟ فالله تعالى أنكر هذا اللازم إنكارا واضحا بينا، فدل على أنه لا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة الحكمة لله سبحانه وتعالى كما تحدث عنها المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر.